الحب قبل الزواج. طبعا هذا المفهوم من المفاهيم الشائعة في زماننا اليوم، وكنا نعرف أكثر الأفلام والمسلسلات والوسائل الإعلامية تبث مثل هذه المفاهيم في الحب قبل الزواج. وأنا عجبتني فتوى للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي لفتاة اسئلتها سؤال، خلوني أقرأ لكم هذا السؤال وأقرأ لكم كذلك فتوى الشيخ. السائلة تقول: ما حكم الفتاة إذا شغف قلبها بحب شاب تريد الزواج منه؟ هل في تفكيرها ذنب تقترفه؟ وإذا عرضت نفسها عليه في حدود الدين والشرع، فهل يعد ذلك ذنبا؟ سؤال حقيقة جميل جدا، وأجمل منه جواب الدكتور. ماذا قال؟ يقول للفتاة: إن مشاعر الحب ليست أكثر من انفعالات قسرية، والانفعال لا يتعلق به تكليف، ولا يدخل في الأحكام أو المحظورات الدينية، وتفكر المحب بمحبوبه كذلك، بل الأفكار الداخلية أيا كانت خارجة عن نطاق التكليف، ولا يحاسب الله عز وجل عليها. ولقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تفعل. والذي أراه، شوفوا هنا الجواب، والذي أراه لحل مشكلتك النفسية أن تبلغي هذا الشاب عن طريق أي من أفراد أهلك أو أي من صديقاتك اللائي تثقين بهن هذه المشاعر التي تحسين بها تجاهه، وليس في ذلك أي غضاضة أو عيب ما دام السبيل إلى ذلك بعيدا عن الانحراف والانزلاق إلى ما لا يرضي الله. فإن صعب عليك ذلك فلا مانع لدي من أن أكون أنا هذا الوسيط. شوفوا الجواب شلون. يقول: فلا مانع لدي من أن أكون أنا هذا الوسيط، وليس عليك إلا أن ترسلي إلي عنوانه مع اسمك وعنوانك، واعلمي أن الإسلام ليس له أي انتقاد على الحب، ولكنه ينتقد على الانحرافات التي قد يسوق إليها الحب. كلمة جميلة حقيقة جدا في موضوع الحب قبل الزواج، وهذا توجيه من عالم فاضل وشيخ مربي لهذه الفتاة، حقيقة توجيه جدا جميل بحيث أن لا تنحرف وأن لا تنزلق مثل ما انحرف وانزلق كثير من الناس، الذي يعتقد أن من مبررات الحب الانزلاق. وكم من فتاة ندمت على هذا الانزلاق بعد ما انزلقت وراء شهوات هذا الرجل وإغواء لها، ومن بعد تركها وهي حقيقة كلها ندم. فنقول إذن: الحب وفق الإطار الشرعي هو الصحيح. ولذلك القرآن الكريم الله تبارك وتعالى يذكر لنا آية كريمة، خلونا نسمعها مع بعض.
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم.
بعد ما سمعنا هذه الآية الكريمة، خلونا نسمع ماذا قال السدي. يقول: يدخل فيسلم ويهدي إن شاء ولا يتكلم بشيء، هذا كان مذهبه. أما القاسم بن محمد يقول: إني فيك لراغب، وإني عليك لحريص، وإني بك لمعجب. هذا من؟ هذا الشاب إذا حب فتاة يقول لها هذا الكلام. وعن ابن عباس يقول: إني لأحب امرأة من أمرها وأمرها كيت وكيت وكيت. طبعا المرأة التي أمامه تفهم كلام الرجل لما يصرح بهذا الكلام. وأما مالك يقول: إني بك لمعجب ولك محب. وهذا حقيقة كلام صريح، كلام صريح. وهذا كان مذهب الإمام مالك في حوار الحبيب مع محبوبته بحيث أن يغلف هذا الحب بعد ذلك بإطار شرعي. ولذلك قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ويروي هذه الرواية ابن عباس فيقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندنا يتيمة وقد خطبها رجل معدم ورجل موسر، يعني واحد فقير وواحد غني، وهي تهوى المعدم، هي تحب الفقير، ونحن نهوى الموسر، وإحنا أهلها نحب الغني. فقال عليه الصلاة والسلام: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا حقيقة أنه يوجه إلى نحو الزواج الذي يبنى على الحب. وهذه الرواية يرويها ابن ماجه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا النص لم يرى المتحابين مثل النكاح، يعلق عليه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، يعلق على هذا الحديث يقول: وإن من رغبت في تزويج من هو أعلى منها لا عار عليها أصلا، ولا سيما إن كان هناك غرض صحيح أو قصد صالح، إما لفضل ديني في المخطوب أو، شوفوا معايا ايش قال، أو لهوى فيه يخشى من السكوت عنه الوقوع في محظور. فإذا علماءنا ومفكريننا ومشايخنا كانوا يتعاملون حقيقة مع هذا الموضوع بواقعية وبعلاجات إنسانية، لأن كل إنسان معرض لأن يحب أو أن يحب وهو في مرحلة المراهقة أو في مرحلة الإقبال على الزواج. وبالتالي كيف نتعامل مع هذه القيم وكيف نتعامل مع هذه الانفعالات؟ لابد من الإطار الشرعي، وهذا ما علمنا إياه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وخصوصا اليوم ومع انتشار كثير من وسائل التكنولوجيا، يعني أنا مبارح جاءتني رسالة عبر الإيميل في البريد الإلكتروني، فتاة عمرها 17 سنة كانت داخلة للشاتينج وتتكلم، ومرة تتكلم مع صديقتها ومرة تتكلم مع، فوهي تتكلم دخل عليهم واحد بالخط وبدأت تتعرف عليه وتعرف عليها. طبعا هم في البداية يعطون أسماء مستعارة، وبعدين إذا صارت العلاقة قوية بعد أسبوع أسبوعين شهر شهرين يبدي التعارف الحقيقي. تقول هذه الفتاة لما أرسلت لي الرسالة أنه أنا كونت علاقة مع شاب، وهذا الشاب صارت العلاقة بيني وبينه 4 شهور، فشعرت أن عندي ميلان تجاهه، فلما صارحته صارحني أنه هو كذلك بدأ يميل لي، وصار عندنا حقيقة يعني شيء من الميلان، فشعرت أنه هناك حب بيني وبينه. فتسألني تقول إيش رأيك يا أبو محمد، هو الآن عرض علي الزواج، هل أوافق ولا لا؟ فأنا أقول إذن أصبحت الآن وسائل التكنولوجيا وانتشار الأنترنت وكثير من المنتجات والاكتشافات الحديثة تقرب وسائل الاتصال، وأصبح الاتصال في أي إنسان في العالم ما هو صعب. يعني أنا أذكر مرة كان عندي حلقة تلفزيونية في تلفزيون الكويت تحت عنوان الأنترنت العائلي، وكان اللي يقدم البرنامج يسألني بعض الأسئلة في قضية العنوسة وقضية عزوف الشباب عن الزواج، وبدأت أذكر بعض المواقع في الأنترنت اللي تسهل عملية الزواج، ومن ضمن هذه المواقع ذكرت موقع معين اسمه زوجتي. بعد انتهاء الحلقة مر على هذه الرسالة تقريبا شهر. في يوم من الأيام كنت في دولة من الدول الخليجية وكنت أعطي محاضرة أو دورة، وبعد الدورة جاتني فتاة قالت لي: يا أبو محمد أنا ما أعرف شلون أشكرك. قلت لها: على شنو؟ قالت: أنا حقيقة كانت عندي أمنية أني أتزوج إلى أن صار عمري 29 سنة وما تقدم لي أحد. ذاك اليوم كنت أشوف برنامجك التلفزيوني فأنت تكلمت عن هذا الموقع في الأنترنت، فعلى طول رح دخلت عليه وحطيت اسمي وحطيت مواصفات وحطيت من الشروط اللي أنا أطلبها في المقبل أو المتقدم لي أن يكون شاب صالح متدين ومصلي وكذا، بديت أذكر حقيقة صفات. تقول هذه الفتاة: فبعد ما فتحت بريدي الإلكتروني بعد 2 أو 3 وإلا مجموعة طلبات دخلت عندي وإلا كثير من الشباب يوني. تقول: فأنا تورطت شلون أميز الصالح منهم والطالح، وشلون أميز أنه هذا صادق وهذا كاذب. ف فبديت شوي شوي أسوي لهم اختبارات، إلى أن بدأت حقيقة أتعرف على شاب واحد منهم، ثم تطورت العلاقة شوي فدخلت أهلي في الموضوع، والله واكتشفنا ولا الشاب لا والله محترم وصالح وما يلف ودور ولا يلعب، فطلبنا مقابلته، فتدخلوا إخواني في الموضوع. وهذا الشاب طبعا ما كان من دولتنا، كان من دولة خارجية، وسافر ويانا إلى بلدنا، وقابلوا إخواني وقابلوا أهلي، وبعدين سألنا عنه فاطمأنينا. فأبشرك يا أبو محمد أنه أنا تزوجت، وجزاك الله خير وبارك الله فيك. حقيقة أنا سعيد جدا بهذا الموقف. فأنا اللي أقوله إذن، الحب ليس فيه عيب، وإنما العيب عندما نستغل هذا الحب في ممارسات خاطئة أو في ارتكاب المحرمات والمنهيات. فالحب إذن هي فطرة في الإنسان، والإنسان من حاجاته أنه يحب أن يحب ويحب أن يحب.